شاء الله تعالى في درس اليوم عن قضايا هامة في حياة المسلم في تعامله، وخاصة ما يتعلق بأمور المال. فقضايا المال قضايا مهمة في حياتنا، ومع الأسف الشديد فإن بعض الناس يفصل في سلوكه وتصرفه ما بين صلاته وصيامه وما بين تعاملاته المالية. والأصل في المسلم هو أن يلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤون حياته، مهما كانت هذه الجوانب. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الإنسان جبل على حب المال، وفتنة المال من أخطر الفتن التي يتعرض لها الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتحبون المال حبا جما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. أيها الإخوة الكرام، المال فتنة، ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة تكون في المال. وحتى لا نقع في مخالفة أحكام الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب وغيره من الجوانب، لا بد أن نلتزم بالحكم الشرعي في كل قضية من القضايا. وأول قضية أتكلم عليها هي كسب المال. كسب المال فالأصل في المسلم، بل هذا واجب عليه، أن يكسب المال من الحلال وأن ينفقه في الحلال، فهذا من الواجبات. والله سبحانه وتعالى قدم الأكل من الطيبات على العمل الصالح، قدم الأكل من الطيبات يعني من الحلال على العمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فلذلك يا إخوة يا كرام، لا بد للإنسان المسلم الصادق مع الله والصادق مع نفسه أن يتحرى في كسبه، وأن لا يكون هذا الكسب إلا من الحلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في الحديث الصحيح، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. وهذا الحديث من علامات صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متحقق. فنحن نرى ونسمع كثيرا من الناس لا يفرقون في كسبهم هل جاء من حلال أم جاء من حرام، فهم حريصون على الكسب وحسب فقط، لا يسأل من أين جاءه هذا المال، هل اكتسبه من طريق شرعي وهل أنفقه في طريق شرعي. يا إخوة يا كرام، المسلم عندما يكسب في حياته ولو مبلغا يسيرا، وعندما ينفق ولو أيضا كان مبلغا يسيرا، لا بد أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، حيث ثبت في الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا إخوة يا كرام، سؤالان عن المال، سؤالان عن المال من أين اكتسبت وأين تنفق وأين تنفق. فلذلك لابد أن ننتبه لهذه القضية انتباها كبيرا. وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الاكتساب من الحلال والأكل من الطيبات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أيها الإخوة الكرام، أيضا وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من أكل المال الحرام. وبيّنت هذه النصوص أن الجسد الذي ينمو من الحرام فالنار أولى به. فقد ثبت في الحديث، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، وكل لحم نبت من سحت كانت النار أولى به. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. يا إخوة يا كرام، عندما نكسب المال ونأكل منه ونطعم أولادنا ونطعم زوجتنا ونطعم أقاربنا من هذا المال، فإذا كان هذا المال حراما فنحن المسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى. ولا بد للمسلم أن يتعفف وأن يبتعد عن الكسب الحرام مهما كان هذا الكسب. يا إخوة يا كرام، سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في البعد عن المال الحرام. والقصص المنقولة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خاصة وعن السلف بشكل عام في هذا الباب كثيرة. وبعضنا اليوم عندما يسمع مثل هذه الروايات قد يقول إنها خيالية. لماذا؟ لأننا أولا ضعف إيماننا والعياذ بالله، وثانيا لأننا نقيس أنفسنا بهم، وهذا قياس مع الفارق بيننا وبينهم. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سقاه أحد عبيده شرابا، سقاه شرابا أو أطعمه طعاما، ولم يعلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه مصدر هذا الطعام أو الشراب، ولما أكل أو شرب قال له العبد: أتدري مما هذا؟ قال: لا. قال: لقد تكهنت لبعض الناس في الجاهلية فأعطوني الآن هذا فأطعمتك منه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أدخل يده في فمه فاستقى وأخرج ما دخل في جوفه. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الخليفة الراشد الثاني الذي أرسى مبادئ الدولة الإسلامية الحديثة وأرسى مبادئ العدل وضبط أمور الدولة ودون الدواوين. عمر رضي الله تعالى عنه حصلت معه حادثة مشابهة، ولكن هذه المرة كان المال من المال العام، المال العام يعني مال المسلمين، مال بيت المال. عبد له مر بإبل الصدقة فوجدهم يحلبون، وإبل الصدقة الإبل التي تجمع زكاة المال، وهذه من مسؤولية الدولة، فسقاه من ذلك اللبن، سقاه من ذلك اللبن ولم يخبره. ولما أخبره بذلك قال: إنني مررت على ماء من المياه فوجدتهم يحلبون إبل الصدقة فأخذت منهم فسقيتك منه. فعمر رضي الله تعالى عنه فعل مثل ما فعل أبو بكر، أدخل يده في فمه فاستقى. أيها الإخوة الكرام، هذا موقف عمر، موقف عظيم، وخاصة أنه يتعلق بالمال العام، والمال العام هو مال الأمة، لأن حقوق المسلمين متعلقة به. وقد قرر العلماء أن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص، أشد حرمة من المال الخاص. لماذا؟ لأن المال العام ملك للمسلمين، والمال العام يا إخوة يا كرام ليس ملكا لرأس الدولة كما يظن بعض الناس، إنه هو الحاكم سواء كان خليفة أو سلطانا أو ملكا أو رئيسا، يعني هو الذي يملك المال العام. لا، الخليفة والحاكم والسلطان والملك والرئيس كلهم موظفون عند الأمة، وهؤلاء لا حق لهم في المال العام إلا ما يتقاضون من رواتب فقط، أجر. فلذلك لا يجوز أن يتصرفوا في أموال الأمة إلا وفق مصالح الأمة. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم. قاسم يعني أقسم المال. قال: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت، أضع حيث أمرت. وانظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، يعني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا على حسب الشرع. ومن هذا الحديث يا إخوة يؤكد لنا أن ملكية المال العام ليست للحاكم، وإنما ملكية المال العام للمسلمين، وهو وصي عليه، يتصرف في المال العام كما يتصرف الوصي في مال الأيتام تماما بتمام. مثل الولي كيف يتصرف في أموال الأيتام، الحاكم يتصرف في المال العام كذلك. فليس له أن يقسم المال على هواه وكيفما يريد وكيفما يشاء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوة يا كرام، من يتولى منصبا عاما، من يتولى منصبا عاما من رأس الدولة إلى أصغر موظف، هذا لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون أمينا. فهذا كما قلت هو أجير، والأجير لابد أن يكون أمينا. وانظروا إلى قول الله تعالى في سورة يوسف: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة يا إخوة، الأمانة مفهومها واسع، وهنا في حق الموظف صغيراً كان أو كبيراً الأمانة شرط أساسي لا بد أن يتوفر فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير. اسمعوا، هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ يعني بلغتنا اليوم وظفني يا رسول الله في وظيفة، اجعلني موظفا. قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. اليوم يا أحباب، كثير من الناس يتسابقون لتولي المناصب، وفي مفهوم كثير من الناس إنه تولي المنصب وسيلة من وسائل الغنى، يعني اللي بده يصير غني يصير وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام يتولى. ليش؟ لأنه اللفلفة كثيرة. هذه أمانة ومسؤولية، أمانة ومسؤولية. الآن انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنها يوم القيامة خزي وندامة. من يتولى المنصب ولا يؤدي الأمانة سيخزيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وسيندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. ومن هنا من يتولى وظيفة مهما كانت يحرم عليه شرعا أن يستغل ذلك المنصب، يحرم عليه شرعا أن يستغل هذا المنصب. أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى دلت على أن هذا الموظف الذي يتولى المسؤولية يحرم عليه أن يستغل منصبه، وخاصة أن يخوض في المال العام، في المال العام. وأنا ذكرت قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. شو يعني يتخوضون؟ يتخوضون في مال الله يعني يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. فلذلك الأصل المقرر عند الفقهاء بدون خلاف أن من يتولى وظيفة عامة، وظيفة عامة مهما كانت الوظيفة، يحرم عليه شرعا أن يتلقى أي هدية أو إكرامية أو ما شابه ذلك، لأن ما يسمى هدية في عرف الناس للموظفين والمسؤولين هو رشوة، هو رشوة. وإن سميتها هدية إكرامية يعني بحكم العلاقة ما شابه ذلك هي رشوة. لا يصح إنه الإنسان إذا كان في منصب مهما كان هذا المنصب لا يجوز أن يتولى أن يأخذ أي هدية أو أي إكرامية مهما كان الاسم. واسمعوا إلى هذا الحديث في الصحيحين، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، استعمل يعني جعله عاملا، وظف وظيفة، ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، قبيلة من قبائل العرب يقال له ابن اللتبية. فتولى هذا الرجل العمل، وبعد مدة جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا مالكم وهذا أهدي إلي. يعني رجع بمبالغ من المال، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا مالكم وهذا، الشطر الآخر، أهدي إلي. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه ثم يأتي فيقول: هذا لك وهذا لي. هذا لك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان رئيس الدولة، فيرد المال أو شطر المال إلى رئيس الدولة، والآخر يقول: هذا لي، أهدي إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. يعني هذه الهدية جاءت بحكم الوظيفة، جاءت بحكم المنصب. لو بقيت في بيتك وما توظفت وما توليت هذه المسؤولية، لا أحد يهديك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فننظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده. هذا قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرا له رغى، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. يعني النبي عليه السلام ضرب مثال من الواقع اللي كان موجود في ذلك الوقت وذلك الزمان. أهدوا جمل، أهدوا شاة. فهذا اللي بيأخذ الهدايا بحكم الوظيفة وبحكم المنصب، يوم القيامة بيجي حملها على رقبته، يحملها على رقبته. يا إخوة يا كرام، هذا الحديث الصحيح فيه دلالة واضحة على حرمة استغلال النفوذ والمنصب وتحريم الثراء غير المشروع بالتعدي على المال العام. وسأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى أدلة أخرى لتأكيد هذا الأصل الذي أغفله كثير ممن يتولون المناصب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.